واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الإجزاء في الوصول مع انكشاف الخطأ يقينا. لا شك في أن العمل بالأصل إنما يصح إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادي على الحكم، فيرجع إليه باعتباره وظيفة للجاهل لا بد منها للخروج من الحيرة. انتهينا بالكلام في الحصة السابقة في مسألة إجزاء الإمارة، انكشف أنها مخالفة للواقع وكان الانكشاف يقينيا، وكانت النتيجة هي عدم الإجزاء، سواء كانت الأمارة أمارة على الحكم أم كانت أمارة على موضوع خارجي. ننتقل الآن في كلامنا إلى الأصل. لو كان العمل على وفق الأصل وعلى وفق الأصل ثم انكشف خلاف الواقع أن هذا الأصل كان على خلاف الواقع، وإن كان الانكشاف يقينيا، ما هو العمل؟ هل هناك إجزاء أو لم أو لا يكون هناك إجزاء؟ طبعا في المرحلة الأولى لابد أن نعرف أن العمل بالأصول إنما يأتي في المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى هي العمل بالعلم واليقين بالواقع، فإن فقد العلم ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي العمل بالدليل الاجتهادي، بمعنى الدليل الكاشف عن الواقع، يعني العمل بخبر الثقة أو بالإجماع أو بالشهرة حسب ما يراه الفقيه من حجيتها. فإن فقدت الحجة والدليل الاجتهادي على الواقع، عندئذ ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة العمل بالأصل، مرحلة رفع الشك والحيرة والوقوف حائرا لا يعلم ما هو حكم الواقع. عندما ينسد باب العلم في وجه المكلف، يتمكن المكلف أن يلتجئ إلى الظنون التي اعتبرت من قبل الشارع. أما إذا تلك لم تكن متوفرة على هذه القضية، ما وجدت لا رواية لا شهرة لا إجماع، شيء يكشف لي ولو يكشف بالكشف الظني الحجة عن الواقع لم أستحصل عليه، إذن أقف حائرا لا أعلم هل أن الواقع حلال أو أنه حرام، ما العمل؟ يقول أنه ينتهي في مقام العمل إلى العمل بالأصول، سواء كانت الأصول عقلية أم شرعية، فهي التي تحسم له حالة الشك وترفع شكه ولا يبقى في حالة التردد والحيرة، لا يعلم، ويعلم أنه مسؤول عن الواقع ويريد أن يتخلص من المسؤولية بأي شكل من الأشكال، فلا طريقة عندئذ إلا ماذا؟ إلا الأصول. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الأصول على قسمين. القسم الأول هو الأصول العقلية، يعني التي يتوصل إليها العقل بنفسه من دون حكم الشارع، كما في البراءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ومن الواضح أنه في الأصول العقلية تضطرا ليس هناك جعل لحكم معين،
وإنما الأصل العقلي يرجع بالتحليل إلى المنجزية أو المعذرية. يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان حينما نحللها، هذه البراءة العقلية، هذه ترجع إلى وين؟ ترجع إلى أنها تقول لك أنك معذور عن الواقع المجهول بعد أن بذلت جهدك وأردت أن تستحصل على اليقين فعجزت، وأردت أن تستحصل على الأمارة والدليل الاجتهادي فعجزت، حينئذ أنت معذور. إذا بكرة تقف بين يدي الله وكان الواقع واجب وقد تركته، فتقول له اعتمدت على قاعدة البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان. ومثل قاعدة البراءة العقلية ما يذكره المصنف من مثلا قاعدة الاحتياط أو قاعدة التخيير. طبعا هذه لكل واحدة من هذه القواعد العقلية لها موردها الخاص ضمن ضوابط وأسس معينة. صار واضح أو لا؟ النمط الثاني من الأصول هي الأصول الشرعية، يعني التي جعلها الشارع لرفع حيرة المكلف، كما في قاعدة البراءة الشرعية المستقاة من قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلم، وأمثال هذه الرواية. فهي براءة ولكنها براءة شرعية. ومثل الاستصحاب طبعا بناء على أنه أصل، ومثل الاحتياط الشرعي إذا كان هناك. كل الأصول الشرعية هي عبارة عن الأصول المجهولة من قبل الشارع. هذه أيضا بالتحليل نجد ماذا؟ أنها لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد لجعل الحكم الشرعي، هي على غرار الأصول العقلية، هي حلول لرفع حيرة المكلف عندما يصل إلى طريق مسدود ويبقى حائرا لا يعلم كيف يتعامل مع الواقع المجهول. هناك خطوط معينة 4-5-6 من الخطوط تنطبق على حالتك، واحد منها طبقها واعمل بها خلاص. لو خط الاحتياط، لو خط براءة، لو خط تخيير، أو ما شاكل هذه. فمن أجل أن تحسم حالة الشك فهي أيضا مجعولة للمنجزية والمعذرية لا أكثر. الاحتياط الشرعي ينجز لك الواقع، بمعنى أنه لو كان الواقع هكذا لكنت مسؤولا عنه. والبراءة الشرعية تعذر لك الواقع، تقول لك أنت ما مسؤول عن الواقع حتى لو كان بالواقع حرام، فأنت غير مسؤول من الواقع. إذا تعرفنا على هذين القسمين من الأصول الشرعية قبل الدخول في بحث الإجزاء لابد أن نقف على نقطة مهمة، وهي أن الأصول التنجيزية سواء كانت شرعية أم عقلية لا يتعقل فيها. أن الأصول التنجيزية سواء كانت عقلية أم شرعية لا يتعقد فيها الإجزاء. لما؟ لأن الأصل التنجيزي هو الموافق للاحتياط كما في أصالة الاحتياط سواء كانت عقلية أم شرعية. ومعنى الموافقة للاحتياط يعني أنك تتعامل مع الواقع على أساس أنه واقع، فحينما تشك أنه واجب أو مباح أصالة الاحتياط ماذا تقول؟ تعامل معه على أساس أنه واجب. فغاية ما إذا انكشف الغلاف غاية ما يكون ماذا؟ أنه ينكشف أنه حلال. فبعد إجزاء شنو؟ إجزاء الحلال مفروض التجاي بالعمل. أصالة الاحتياط تقتضي نجاسة هذا الشيء، ومن ثم تعاملت معه معاملة النجس، فطهرت يدك، لم تصلي فيه، لم تأكل فيه، فإذا انكشف بالواقع أنه طاهر كان. فأنت ما عامل شيء يعني بحيث يقتضي الإجزاء. لعامل أكثر مما يستحق الواقع.
صحيح الله.
ماكو مخالفة للواقع. إذا انكشف أنه طاهر أنت عامل بالواقع وزير. صار واضح أو لا؟ فلا يتعقل البحث الإجزاء في مثل هذه الأصول. هذا واحد. اثنين، بالنسبة إلى الأصول العقلية طرا برمتها من دون استثناء أيضا مين يجي بحث الإجزاء؟ بحث الإجزاء إنما يتعقل بين وبين، بين الإتيان بالمأمور به الشرعي والإجزاء عن المأمور به الواقعي الشرعي. بالأصل العقل ما عندك أنت غطاء شرعي، مو أكثر من غطاء عقلي. فبعد شنو نجي نبحث أنه يجزي عن امتثال المأمور به بالأمر الواقعي أو لا؟ البراءة الشرعية قالت لك أن هذا تعامل معه معاملة الطاهر، بعد شهر عرفت أن هذا النجس في نجس، شنو بعد نفكر بالإجزاء يعني؟ شنو يسوي؟ الأصل العقلي قال لي هذا معذر إليك، خصوصا كشف الواقع. فبعد من اطلعت على الحقيقة تكون أتعامل مع الحقيقة على حقيقة. صحيح أو لا؟ فينحصر بحث الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا وين؟ بالأصول الشرعية التعذيرية أو المعذرة. فالأصل الشرعي المنجز ما يتعقل به الإجزاء. الأصل العقلي منجز كان، طبعا إذا منجز من باب الأولى بعد ما يجي به الإجزاء. الأصل العقلي المعذر أيضا ما يجي به بحث الإجزاء. ليش؟ لأنه ماكو علاقة بين عقلك يحكم بالتعذير وبين كون ينكشف لك الواقع الشرعي. فإذا أكو كلام وإذا أكو احتمال وإذا أكو مجال للتفكير، إنما هو في الأصل الشرعي الموضوع من قبل الشارع، باعتبار أن الشارع قد وضعه. حينئذ نفكر أنه مع انكشاف الواقع يغنينا ما عملنا به من الأصل الشرعي أو لا يغنينا، يجزي أو لا يجزي، يكفي أو لا يكفي. صار واضح. إذن محور الكلام في هذه المسألة وين؟ في الأصل الشرعي المعذر. ندخل الآن في صلب الكلام. يقول المصنف لا مجال لإطالة الكلام في هذه المسألة. لما؟ قال لأنه من الواضح عدم الإجزاء. نحن في الأمارة التي فيها كشف عن الواقع، مع ذلك لم نقل بالإجزاء. لما؟ لنكتة عدم وجود المصلحة في نفس الحكم الظاهر، فليس هناك ما يسد مسد مصلحة الواقع الفائتة. فإذا اطلعت على الواقع أنت ملزم بتدارك ماذا؟ بتدارك ما فات من الواقع. صحيح أو لا؟ فيما نحن فيه أساسا ليس هناك حديث عن الواقع، حتى نفكر أنه هذا الواقع اللي أنا أتيت به بمصلحة ما بمصلحة، هذا مو أكثر من وسيلة عملية لحسم حالة الشك والحيرة. فإذا انكشف الواقع تعال أنت خبرني شنو اللي أنت استدركته من مصلحة الواقع الفائت. هذا واقع الآن منكشف أمامك، هذا الواقع بمصلحة، هذه المصلحة ملزمة على ضوء الإلزام، موجه لك خطاب بتحقيق هذه المصلحة في الخارج عن طريق الفعل. صحيح؟ شنو اللي يمنع الآن من امتثالك؟ شنو؟ ما كان منكشف، الآن انكشف. أما عملك بالأصل الشرعي ما يقدم شيء ولا يأخر شيء. عملك بالأصل الشرعي ليس أكثر من علاج مؤكد لحالة مرضية،
مو أكثر.
أنا كنت أعيش حالة شيء
أعطوني عبرة زرقونية وصرت فاش بعد أرجع.
هذا طبيعي. علاج لمشكلة ليس أكثر، مو علاج لواقع الأصل الشرعي. أنت مشكلة الآن تواجهها، لابد أن نضع لك إلها حل إلا أن ترتفع هذه المشكلة. من ترتفع ترجع أنت إلى سيرك الطبيعي، ترجع إلى تعاملك الطبيعي كما كان، صحيح أو لا؟ ومن ثم نجد أن علماءنا أفتوا بعدم الإجزاء، سواء كان الأصل الشرعي المعذر في الحكم أو في الموضوع الخارجي. قالوا لا معنى للإجزاء. شنو أصل إجزاء؟ قلنا أنه يقوم على هذه النكتة، وهي أن هناك مصلحة قد تحققت بالحكم الثانوي. حينئذ إذا ارتفع هذا الحكم الثانوي، نفكر أن هاي المصلحة تسد مسد مصلحة الواقع، فما يفوتني شيء من الواقع، أو لا تسد مسد مصلحة الواقع. صار واضح أو لا؟
هذا خلاصة البحث. تبقى هنا الفاتة بسيطة نقرأ ثم
قال: لا شك في أن العمل بالأصل إنما يصح في المرحلة الثالثة، وذلك إذا فقد المكلف. طبعاً نحن تسميته بالمرحلة الثالثة أم قد يكون بنوع من المسامحة، لأن تقدم عندنا أن الدليل الاجتهادي يجوز العمل به حتى مع التمكن من العلم، يعني العمل بخبر الثقة الذي هو يفيد الظن النوعي جائز حتى مع تمكنك من العلم، صحيح أو لا؟ فبهذا المعنى راح يصير العمل بالأصل يا مرحلة، مرحلة ثانية. نعم، فيما إذا حصل لك علم راح يصير الأصل موقع وين؟ لأنه إذا علمت بعد ما يصير تعمل بخبر الثقة. افترض الآن أنت علمت أن العيد غدا لأنك رأيت الهلال بعينك، علم صار عندك، يصير بعد تعمل بخبر الثقة اللي يقول ماكو هلال أو قول الخبير، فيجي الشك وين ياخذ بعد يا مرحلة؟ المرحلة الثالثة صار. فممكن بمعنى من المعاني نصنف العمل بالأصل بالمرحلة الثالثة، وبمعنى آخر يصنف بالمرحلة الثانية، وليس كبير أهمية في الموضوع. قال: فيرجع إليه باعتباره وظيفة للجاهل لا بد منها للخروج من الحيرة، لأنه راح يتجاذب أمرين. الأمر الأول أكو واقع ينادي ذاك الواقع المجهول يقول له أنت مسؤول عني، والأمر الثاني مشكلة الشك والحيرة. فإذا نريد نترك المكلف بلا حل، يعني هو إيش راح يسوي ميده؟ إما أن يتغافل عن الواقع، فمعناه إحنا دنقحنا وين بالمعصية، وإما أن يبقى في حالة الشك والحيرة، وهذا معناه أنه شل لكل حركته، صحيح أو لا؟ ويريد نتيجة بالأخير. فلذا عبر لا بد منها باعتبار أن الأصل وظيفة للجاهل لا بد منها للخروج من حيرته. فالأصل في حقيقته وظيفة للجاهل الشاك ينتهي إليه في مقام العمل، يعني بعد أن ييأس من اكتشاف الواقع، حينئذ يأتي إلى أصل ينظم له عمله. ما العلاقة؟ لا ينظر للواقع، لا يكشف عن واقع، لا يحكي عن واقع، لا يخبرنا عن واقع هذا الأصل أبدا، بقدر ما أنه ينظم لك عملك. فلذا عبر بالأصل العملي، يعني أنت حالة شك احسم الشك بأحد الاتجاهين، لو اتجاه السلب لو اتجاه الإيجاب، إما العمل أو لا العمل. صار واضح أو لا؟ قال ينتهي إليه في مقام العمل، إذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة وعلاج حالة الشك. ثم إن الأصل على قسمين، القسم الأول هو الأصل العقلي، والمراد بالأصل العقلي يعني ما يحكم به العقل. لذا تسمعون لابد مر على مسامعكم عندنا براءة عقلية وعندنا براءة شرعية. ترى البراءة العقلية والبراءة الشرعية مو بالضرورة يختلفن بالنتائج، وإنما يختلفن في الواقع. البراءة العقلية من مدركات العقل، والبراءة الشرعية من مجهولات الشرع، ولا كنتيجة واحدة. البراءة العقلية معدلة، والبراءة الشرعية ماذا؟ أصل عقلي، والمراد منه ما يحكم به العقل من دون أن يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع بلا أن يكون مجهول من قبل الشارع، كما في الاحتياط العقلي وقاعدة التخيير العقلي المعمول بها في التعارض. صار واضح؟ والبراءة العقلية التي مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان، فهي لا مضمون لها إلا رفع العقاب. أما بها مضمون جعل الحكم بالإباحة؟ تقول لك أنت معذور من الواقع، أما تقول لك أن الواقع مباح بهالمعنى بجعل حكم، والحكم يكون بمصلحة، بقدر ما تقول لك أنه أنا أكون صمام أمان إلك في الآخرة من هذا الواقع إذا كان موجود. قول ما موجود ما عندك مشكلة أنت، صحيح؟ فمجرد صمام أمان، أما ما تقول لك أن الواقع هو واقع مباح، ما بيه جعل حكم. الثاني أصل شرعي، وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة، فيتضمن جعل حكم ظاهري كالاستصحاب والبراءة العقل الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة. بس يا إباحة طبعا ظاهرية، مو إباحة واقعية، فما بيها كشف عن الواقع، سواء أن الشرع يقول لك مباح أو يقول لك واجب. بالاحتياط الشرعي يقول لك ماذا؟ يلزمك العمل. بالبراءة الشرعية يقول لك يباح لك العمل، فيجعل لك حكم مؤقت لرفع حالة الشك، ولكن هذا الحكم ظاهري يعني لا علاقة له بالواقع، يبقى الواقع على ما هو. ومثلها أصالة الطهارة والحلية، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. إذا عرفت ذلك فنقول أولا إن بحث الإجزاء لا يتصور في قاعدة الاحتياط مطلقا، سواء كانت عقلية أم شرعية. لماذا؟ قال لأن المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي، فلا يتصور فيه تفويت للواقع، ومن ثم تفويت للمصلحة الإلزامية، ومن ثم حتى يفكر ثانية في امتثال الواقع.
احتياطي عقلي بعد، ليش بيصير؟
عندنا مو عن قاعدة شرعية احتياطية، وعندنا قاعدة عقلية. فيقول في كلتا الحالتين أنت بالاحتياط تأمن استيفائك للمصلحة إن كانت. المنجز الاحتياط، فمعنى منجز دائما، المنجز معناه يتخذ موقف متشدد، يعني كنت تعمل مو لا تعمل. فأنا أعمل شيء، أنا أصلي، فإذا انكشف أن الواقع مباح أنا ما أفوت شيء على نفسي، وإذا انكشف أنه واجب فقد أتيت بالواجب. صحيح هذا؟ أتيت به هذا الواجب، أتيت. فشن اللي فات علي حتى أنا أفكر أكو إجزاء وما أكو إجزاء؟ لم يفد شيء، صحيح أو لا؟ وثانيا كذلك لا يتصور بحث الإجزاء في الأصول العقلية المعذرة أو المخيرة، أي الأخرى يعني غير الاحتياط، كالبراءة العقلية وكقاعدة التخيير، لأنها حسب الفرض لا تتضمن حكما ظاهريا كما قلنا، مجرد منجزة ومؤثرة، لا تتضمن حكما ظاهريا حتى يتصور فيها الإجزاء والاكتفاء بالمأتي به عن الواقع، بل إن مضمونها هو سقوط العقاب والمعذورية المجردة. فهل شنو علاقته بالواقع حتى احنا نجي نفكر انه انت اتيت بشيء فيه مصلحة وتلك المصلحة تسد او لا تسد؟ كل هالكلام يجي وعلي بالاخير لا هم معذر، يعني يقول لك اعمل باحدهما، يعني انت حر تريد تاخذ بهذا السهل وتريد تاخذ بالصعب، كيف المهم من تاخذ بواحد ويطلع ان هذا مو هو الواقع، بس المعذر لك عملت به عن حجه وهي بالتخيير العقلي. وعلي فينحصر البحث في خصوص الاصول الشرعيه المعذره على الاحتمال كالاستصحاب وأصالة البراءة الشرعية وأصالة الحل الشرعية وأصالة الطهارة، وهي لأول وهلة لا مجال لتوهم الإجزاء فيها لا في الأحكام ولا في الموضوعات، فإنها أولى من الإمارات في عدم الإجزاء. احنا بالإمارات لم نقل بالإجزاء، هذا وين الكلام كله؟ فيما إذا انكشف الخطأ يقينا، ها أما إذا انكشف الخطأ بحجة معتبرة هي مسألة أخرى يأتي الكلام. قال باعتباري فإنها أولى من الإمارات في عدم الإجزاء باعتباري أنها كما ذكرنا في صدر البحث وظيفة عملية يرجع إليها الجاهل الشاك لرفع الحيرة في مقام العمل وفي مقام العلاج الوقتي. أما الواقع فهو على واقعية، أما الواقع فهو على واقعيته فيتنجز حين العلم به وانكشافه، تكون مسؤولا عنه عندئذ إن كان في الوقت تأتي به، إن كان خارج الوقت أيضا تقضيه. فقال فهو فيتنجز حين العلم به وانكشافه، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشك، فلا يتصور فيه مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع حتى يقتضي الإجزاء والاكتفاء به عن الواقع. ولذا أفتى علماؤنا المتقدمون بعدم الإجزاء في الأصول العملية مع انكشاف الخطأ يقينا، هذه تقيد مع انكشاف الخطأ يقينا. ومع هذا مع ذلك نجد أن الآخند الخراساني وبتبعه المرحوم الأصفهاني ذكر أنه في بعض الأصول العملية يتحقق الإجزاء ويكون ذلك على وجه التحديد في الأصول العملية الجارية لتنقيح موضوع التكليف كقاعدة الحل وكقاعدة البقاء
توضيح ذلك. نحن من الواضح عندنا أن طهارة اللباس وطهارة البدن شرط للصلاة، فللوهلة الأولى يفهم ماذا؟ أن المقصود من الطهارة يعني الطهارة الواقعية، طهارة البدن واقعة وطهارة اللباس واقعة. جيد. حينما يأتي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، صحيح؟ هي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، يقول لي أن هذا الشرط وهو شرطية الطهارة في الصلاة أعم من كون طهارة واقعية أو طهارة ظاهرية في حالة نجس. يعني ده يوسع لي رقعة الشرط. الشرط قبل هذه القاعدة كان خصوص الطهارة ماذا؟ الواقعية. من اجت هذه القاعدة تضيف مفردة جديدة، من اجت هذه القاعدة وهي كل شيء لك طاهر، وسعت دائرة الشرط في الصلاة فعممته الى الشرط الواقعي والشرط الظاهري، الى الطهارة الواقعية والى الطهارة الظاهرية. فحينما تصلي بهذا الشرط الظاهري وينكشف الخلاف بعدئذ، أنت قد أتيت بالصلاة أو لم تأتي، بشرطها أو لا بشرطها، وهو الطهارة الظاهرية، يبقى حين انكشاف الخلاف تضيق دائرة الشرط. مو أن هذا الشرط يتبين أنه كان وهمي، هذه الطهارة وهمية، لا، هو المأخوذ في شرطية الصلاة قسمان، الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية في حالة الجهل. الشرط واقعي بالصلاة، فليس الشرط في الصلاة هو خصوص الطهارة الواقعية كي نقول أن هذا الشرط عند انكشاف الخطأ لم يتحقق. كل شيء لك طاهر ليس أكثر من أنها ترفع الحيرة، وأنا جلس صليت بثوبي ابتنان على كل شيء لك طاهر، ثم بعد أن تبين أن ثوبي نجس، في نجس في نجس، نقول الشرط هو الطهارة الواقعية، وحيث أنه لم يتحقق فيبطل المشروط وهو الصلاة، فلا بد من الصلاة ثانية مع شرطها وهو الطهارة الواقعية. هذا إذا فسرنا أن الشرط هو الطهارة الواقعية، وأن دليل كل شيء لك طاهر كباقي الأصول، يعني من باب أنه معذر فقط كالبراءة العقلية. لكن بعض الأعلام كالآخوند وكالأصفهاني ما فهم فقط من هذا كل شيء لك طاهر. كل شيء لك طاهر قال صحيح أنه لرفع الشك، ولكنه ناظر إلى ذاك دليل الشرطية. عندنا دليل آخر يقول أن الطهارة شرط وين؟ في الصلاة، وده يوسع أن الطهارة شرط في الصلاة سواء كانت واقعية أم ظاهرية. فحينما أصلي بثوبي اعتمادا على أصل الشرط الذي يقول أنه طاهر وينكشف بعد إذن أنه نجس، أنا صليت أم لا؟ بطهارة أو لا بطهارة؟ بطهارة كانت شرطا واقعا أو لا؟ نعم، هذه الشرط وإن كانت طهارة ظاهرية، ولكنه ببركة دليل كل شيء لك طاهر وسع لنا دليل شرطية ماذا؟ الصلاة. فيقول لنا أن المشروط في الصلاة أو أن الشرط في الصلاة ليس هو الطهارة الواقعية فقط،
الطهارة الواقعية والظاهرية.
والظاهرية
اي طبعا. فأنا بالأخير صليت وأنا بطهارتها يبقى الآن انكشف لي. من انكشف لي يرجع من جديد دليل الشرعي شنو يتضيق. يقول فقط الآن مسؤول انت بالطهارة الواقعية. ايش قال وين؟
هذا ما لا معنى له سيدي الأكبر أنه يعني ما أكو إجزاء اسمي بعد نفس الشيء لأنه لازم تتحقق الواقع. لازم يتحقق الواقع.
ما لازم تتحقق إجزاء ما
الآن إذا صلى
بطهارة ظاهرية
ثم انكشف له هل يعيد الصلاة أو لا
يعيد الصلاة؟ باعتبار قد أتى بالصلاة مع شرطها الواقعي. أنت فرق بين الشرط الواقعي وبين الطهارة الظاهرية. الشرط الواقعي هو عبارة عن الطهارة الظاهرية والواقعية. أنت ما أتيت بالصلاة بشرط
يستفيد من هذا الحال.
هم يفترضون طبعا المرز النائين يناقش وبقوة يناقش هذا الاتجاه. بس ما نريد نذكر كل خصوصيات النظرية. نريد نذكر المدعى. المدعى يفترض أن كل شيء لك طاهر وكل شيء لك حلال. هذه مو مجرد أصول معذرة وإنما أصول تنكح لك موضوع. يعني تجي تنكح لك وتحرز لك مصاديق لموضوع الصلاة. إحنا مو عندنا مأخوذ بالصلاة الطهارة، مو عندنا شرطية أكو بالصلاة. فيقول هل كل شيء لك طاهر مو مجرد أصل عملي لرفع حالة الشك. لا، هذا هو بالحقيقة قاعدة أنت تقدر من خلالها توجد لنا 20 مصداق للشرط للطهارة. 20 مصداق طهارة ظاهرية يجيب شرط حقيقي. والناظرة إلى دليل الشرط هي توسعة أشبه بالحكومة. بس إحنا ما نريد ندخل بالمصطلحات ليصير تعقيد. صار واضح أو لا؟ قال ومع هذا فقد أفتى فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء منهم شيخنا صاحب الكفاية وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصبهان. ولكن ذلك مو دائما مو في كل الأصول وإنما في الأصول المعذرة الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق المتعلم. إحنا عندنا دليل يقول أن الطهارة شرط في الصلاة. هذا دليل كل شيء لك طاهر. ناظر ذاك الدليل جاي يريد يبين أن الطهارة اللي هي هاي متعلق الشرطية شنو هي. أشبه يعني يفترضون أن الدليل الأصل شارح لذلك الدليل. عندك دليل أن الطهارة شرط، أن الإباحة شرط، صحيح؟ يجي هذا الدليل يشرح يقول يا جماعة ترى الطهارة المأخوذة في دليل الشرطية يا طهارة الواقعية والظاهرية. فبعد يصير إجزاء أو ما يصير إجزاء؟ لأن أنت بعد من تجي بصلاة بطهارة ظاهرية قد أتيت بالشرط الحقيقي المطلوب لو لم تأتي. نعم أتيت به. أنا حينما أقول لك أكرم كل عالم جيد، أكرم كل عالم، إذا نقول نبقى نجمد عليها شي يبين لنا؟ يبين لنا أنه العالم يعني العالم الدين الحقيقي. فإذا أجى دليل ناظر إلى ذاك الحكم يريد يبين لنا موضوع حدود الموضوع وقال الفيزيائي عالم، معنى ده يشرح لنا متعلق ذاك الحكم وهو عالم أو موضوع ذاك الحكم. ينقح بمعنى عبر تنقيح. تنقيح يعني تحديد وبيان موضوع ذلك الحكم. من حق الشرع أن يبين. حتى بالقوانين الوضعية تشوف ينزل شرح، فأحيانا نشوف الشرح ما ينسجم مع الأصل، شوف شيء ثاني وخلص بعد يصير حاكم على ذلك. فلذا قال في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلقه كقاعدة الطهارة وأصالة الحلية واستصحاب الطهارة واستصحاب الحلية دون الأصول الجارية في نفس الأحكام بيجة ما تجزي، فقط في الموضوعات العامة مو في الموضوع الخارجي، أو عفوا لا هي فقط في الموضوعات الخارجية اللي هي تحقق لنا مصداق لموضوع التكليف وهو الصلاة. الصلاة مشروطة بالطهارة، فدليل أو أصالة الطهارة تحقق لنا تقول هذا طاهر فتحققت الشرطية فروح صلي. صار واضح؟ قال ومنشأ هذا الرأي، طبعا هو ما يطنن بيها كلام طويل عريض في هاي المسألة، ومنشأ هذا الرأي عنده عند الآخن اعتقاده بأن دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف. نعم إيه؟ موضوع التكليف الصلاة، صار واضح أو لا؟ والشرط أو الجزء المعتبر في التكليف يعني في الحكم بالصلاة مثل الطهارة أو أي شيء آخر تفرقه ومتعلقه. طبعا موضوع التكليف غير المتعلق، المتعلق هو ما يدعو الأمر إلى فعله مثل الصلاة. الصلاة تسمى متعلق الحكم، ليش؟ لأن هي المطلوب فعلها. وعندنا شيء يسمى بموضوع التكليف، موضوع التكليف هو الذي يكون الحكم فعليا بتحققه مثل الوقت. الوقت ما يعتبر متعلق التكليف، يعني انت ما عندك دعوة الى تحقيق الوقت، عندك دعوة الى الاتيان بالصلاة، ولكن اذا تحقق الوقت، اذا مثلا تحقق الامكان، اذا هاي مجموعة الشروط زين هاي تسمى موضوع التكليف. فهذا دليل الأصل، إما يوسع لنا متعلق التكليف إذا كان وين لا يرتب لنا جزء من الأجزاء فيوسع المتعلق، أو يوسع لنا موضوع التكليف إذا كان مرتبط بتنقيح صغرى للشرط. يعني هيثم مثالنا للطهارة يكون دليل كل شيء لك طاهر ناظر علما إلى موضوع التكليف فيوسع، وهو الشرطية، أن الشرطية غير منحصرة بالطهارة الواقعية وإنما تأتي بالطهارة الظاهرية. وإذا كان لا، هذا استفدنا من دليل الأصل لإدخال جزء ظاهري فيكون موسع علما لمتعلق الحق، لأن الجزء هو المتعلق، تعلق عبارة عن مركب ذي أجزاء، صار واضح أو لا؟ فلذا قال المعتبر في موضوع التكليف ومتعلقه بأن يكون مثل قوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، يدل على أن كل شيء قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة، والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها وإنشاء لأحكامها التكليفية والوضعية التي منها الشرطية، فتصح الصلاة بمشكوك الطهارة كما تصح بالطاهر الواقعي. واضح؟ ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة حقيقة وواقعا. ما هو؟ هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. لا تقول لي شلون طهارة ظاهرية شلون شرط واقعي، يكون تفرق. الشرط الواقعي في الصلاة هو الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، ف فأنت حينما أتيت بالصلاة بطهارة ظاهرية أتيت بالشرط الواقعي أم لم تأتي؟
إذن أكو إجزاء بعد شو؟ ليش تعيد الصلاة؟ صحيح أم لا؟
وإذا كان الأمر كذلك فإذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاعك، أن الشرط قد يتضيق، مو أنه قد أتيت بصلاة بلا طهارة،
لا أنا أتيت بالصلاة بشرطها الواقعي.
إن كنت كان كشاف الخلاف شنو معنى؟ تبقى طهارة ظاهرية شرط؟
يقول لا، أنه إذا انكشف الخلاف راح تضيق دائرة الشرط، تبقى محصورة وين؟ على الطهارة الواقعية. فإذا تريد تصلي بعد إذن كن تصلي بس بالطهارة الواقعية.
صار واضح أو لا؟ قال بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به حين الشك. والمفروض أن ما أتى به يكون واجدا لشرطه الواقعي المعتبر فيه تحقيقا. لماذا؟ قال باعتبار أن الشرط ببركة الأصل أن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية حين جاء، فلا يكون فيه انكشاف للخلاف ولا فقدان للشرط. وقد ناقشه شيخنا المرزا النائيني بعدة مناقشات يطول ذكرها ولا يسعها هذا المختصر، والموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتابنا. فلذا نجد أن المرحوم المغفر لم يعطي رأيه بالموضوع، مجرد ما أثار إنسان كون ينفتح ذهنه، حتى من يقبل على السطوح أو في الخارج كون يكون عنده أوليات باعتبار هذه ممهدة للسطوح، فمجرد ما يجعل هذا الموضوع في أذهاننا أنه أكو هيك نظرية في الأصول الجارية في الموضوع لتنقيح الموضوع، هذه تكون هنا بعدين تسبب الإجزاء. لماذا؟ لما ذكره، صار مو بالضرورة لا دليل ذكره ولا ناقشة ولا ذكر مناقشة المرزا، وموضوع يستغرق أيام في الكتب المعمقة، أيام يستغرقها مين حسن بيوم أو يومين لعمقه ولدقته وللحديث صلة. يأتي الكلام عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.